مقتل وإصابة عدة أشخاص باشتباكات في طرطوس بسوريا على خلفية الإساءة إلى مرقد ديني. وإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم طول كرم بالضفة الغربية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أعلنت القوات المسلحة اليمنية توجيه ضربة لموقع عسكري للكيان الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أكد أن العملية تمت بواسطة صاروخ باليستي فرد صوتي من نوع فلسطين 2، مضيفا أن الهجوم يأتي ضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد لقطاع غزة. وأشار سريع إلى مواصلة وحدات من العمليات العسكرية ضد الكيان الغاصب حتى يتم وقف العدوان على القطاع ورفع الحصار عن سكانه. شن طيران الاحتلال غارة على منطقة البقاع شرقية لبنان لأول مرة منذ سريان اتفاق وقف العدوان الإسرائيلي على البلاد. مصادر لبنانية أشارت إلى قصف مقاتلات الكيان منزلا غربي بعلبك قرب مجرى نهر الليطاني، وقد ارتكب الاحتلال نحو 300 خرق منذ بدء الاتفاق، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات وفقا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية. إلى ذلك جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مطالبته لجنة مراقبة وقف الاتفاق بالضغط على كيان الاحتلال لوقف انتهاكاته المتكررة والانسحاب من المناطق التي يتوغل فيها. وحول تواصل الخروق الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان نتابع الحوار التالي مع الإعلامي والمحلل السياسي محمد شمس.
في الواقع الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في لبنان لم تتوقف منذ وقف إطلاق النار أو الإعلان عن سريان وقف إطلاق النار. سجل حتى يوم أمس أكثر من 816 خرق بري وجوي وبحري، اعتداء على المدنيين، استشهاد عدد من المواطنين اللبنانيين، هدم منازل، تدمير أحياء سكنية بما هي، أيضا دخول إسرائيلي إلى بعض القرى التي لم يدخل إليها أثناء العملية البرية. هذا الأمر يدل على أن الإسرائيلي يريد فرض أمر واقع لكن دون جدوى. بالأمس تحرك لبنان الرسمي باتجاه مجلس الأمن الدولي ورفع شكوى بهذه الخروقات، وأيضا الرئيس ميقاتي التقى اللجنة الدولية برئاسة الجنرال الأمريكي لحثه على تطبيق الاتفاق وأن لا ينظر الأمريكي بعين واحدة إلى ما يجري في جنوب لبنان. لبنان ملتزم بوقف إطلاق النار حتى الساعة، لكن المقاومة أيضا أكدت حسب بيانها الأول بعد وقف إطلاق النار بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الخروقات الإسرائيلية إذا ما استمرت ما بعد انتهاء الهدنة. ربما يسأل البعض لماذا لا ترد المقاومة الآن؟ المقاومة اليوم تريد إعطاء الفرصة لإنجاح الاتفاق وتطبيق القرار 1701 ما بعد انتهاء الهدنة، يعني بعد 60 يوم أو بعد حوالي شهر من الآن. المقاومة سيكون لها الحق الشرعي والآن لديها الحق أيضا في الدفاع عن لبنان، لكن تريد إعطاء الفرصة لإنجاح الاتفاق. اليوم هناك محاولات إسرائيلية للإيحاء بأنها ربما تذهب إسرائيل باتجاه إطالة أمد الهدنة 60 يوم إلى تاريخ آخر، الأمر الذي يرفضه لبنان قطعا، لبنان الرسمي ولبنان المقاومة بطبيعة الحال. هناك أيضا في الإعلام الإسرائيلي وفي بعض الإعلام العربي محاولات للقول أن الإسرائيلي قد يستأنف الهجوم والعدوان على لبنان ما بعد الهدنة وأن لا يلتزم بالاتفاق لأنه كسب جرأة كبيرة بعد سقوط سوريا وبعد موضوع الإمداد من سوريا إلى لبنان. لكن أيضا هناك موانع أساسية برأيي يمكن أن تمنع إسرائيل من أن تشن عدوانا جديدا أو أن تعود إلى عدوانه على لبنان ما بعد الهدنة. أسباب عديدة منها إعادة المستوطنين إلى الشمال وحتى الآن جزء كبير منهم لم يعود.
أكدت مصادر سورية مقتل شخصين وإصابة آخرين بمواجهات في مدينة طرطوس السورية مع قوات الأمن على خلفية الإساءة لمقام رمز ديني للطائفة العلوية. وأشارت المصادر إلى خروج تظاهرات في محافظتي اللاذقية وطرطوس وريفي حمص وحماة احتجاجا على حرق مرقد يعود لأحد شيوخ الطائفة. هذا وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قيام مجموعة مسلحة بحرق المرقد الذي يقع في محافظة حلب. يذكر أن قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع والملقب بالجولاني ادعى بتصريحات أن حكومته ستحمي كافة الطوائف والأقليات في البلاد. هذا وأفادت مصادر سورية بإصابة 5 مدنيين برصاص الاحتلال خلال تظاهرة مناهضة للتوغل الكيان في قرية سويسة بالريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة السورية. كما وأكدت المصادر أن وحدات الكيان اقتحمت ثكنة عسكرية سابقة وسط القرية وقامت بأعمال تخريب وقطع أشجار في محيطها، مشيرة إلى تثبيتها نقاطا جديدة بريف القنيطرة على محاور رسم الرواضي وأم العظام وسد المنطرة. وكانت دبابة الاحتلال توجهت عبر منطقة الحميدية إلى مدينة البعث جنوب غرب البلاد بالتزامن مع حملات تفتيش طالت منازل ومزارع في قرى الريف الأوسط. أصيب مسن فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم طول كرم شمال الضفة الغربية. وسائل الإعلام الفلسطيني أكدت أن الكيان دفع بتعزيزات عسكرية نحو مخيم نور الشمس في المدينة لافتة إلى محاصرته منزلا في بلدة قافين وإطلاق قذائف باتجاهه. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت مؤخرا استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين خلال اقتحامات الاحتلال المتواصلة لمخيمي طول كرم ونور شمس. إلى ذلك اعتقلت وحدات الكيان الغاصب 26 فلسطينيا من مدن الضفة جراء تنفيذها حملة مداهمات وتفتيش. ارتكبت قوات الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية 3 مجازر بحق المدنيين في غزة، وصل من المستشفيات عشرات الشهداء والمصابين. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء لأكثر من 45,360 لافتة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 107,800 منذ بدء العدوان العام الماضي. قالت حركة حماس أن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى تسير بشكل جدي في الدوحة وبوساطة كل من قطر ومصر. وأكدت الحركة إبداءها مسؤولية ومرونة في المباحثات، مشيرة إلى وضع الاحتلال قضايا وشروط جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف القتال وعودة النازحين، ما تسبب بتأجيل التوصل لاتفاق الذي كان متاحا. وكان فريق الكيان الإسرائيلي غادر الدوحة مؤخرا لإجراء مشاورات داخلية بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حماس، وذلك بعد أسبوع مهم من المفاوضات. ختام من العناوين الرئيسية. تعرض موقع عسكري في يافا المحتلة لهجوم بصاروخ يمني فارط صوتي. مقتل وإصابة عدة أشخاص باشتباكات في طرطوس بسوريا على خلفية الإساءة إلى مرقد ديني. وإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم طول كرم بالضفة الغربية. في أمان الله.
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمر نايلسات 201.97 غربا بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أمالينا تقبلها منا في جولة أخرى تضمنا إليكم بين ربوع إيران الإسلام ضمن برنامج السياحة الغذائية في إيران. في حلقتنا هذه سنمر بين أرجاء محافظة همدان وسنتعرف أكثر على الهدايا التذكارية الخاصة بها وأطعمتها المحلية، فكونوا معنا.
أعزتنا المستمعين، مدينة همدان الجميلة التي تمثل مدينة تاريخية حافلة بالمناطق السياحية الطبيعية منها والتاريخية، من بين هذه المواقع السوق التراثي الذي لابد أن يزوره السائح خلال سفره إلى هذه المدينة. وقد كتب الرحالة ويليام جاكسون الذي كان قد سافر إلى همدان في العهد القاجري عام 1925 في رحلته قائلا: أسواق همدان ذات سقوف وفيها أكثر من 500 دكان يزدحم عليها المشترون، ويذكر التجار هذه المدينة باسم مخزن إيران، ومن جملة البضائع التجارية فيها الصناعات الجلدية، لأن همدان مدينة المدابغ، وقد اشتهر الهمدانيون في صناعة ومعالجة جلود الأبقار والأغنام وصناعة الكماليات منها.
كان سوق همدان منذ عهد الأشكانيين سنة 247 قبل الميلاد وحتى 224 بعده جزءا من مدينة همدان، ولأن همدان كانت تقع على طريق الحرير فقد كان هذا السوق يعد من أهم المراكز الاقتصادية في الماضي، وبقيت المباني الموجودة في السوق الحالي من العهد القاجري، ومعظم أسواقه الفرعية مسقفة، ويوجد فيه حاليا 38 سوقا و26 قيصرية وخانا بقيت بنفس التصميم السابق، وأكبر مجموعة توجد في هذا السوق هي قيصرية جولشان، وأكثرها إعمارا قيصرية الجمرك، وتعتبر قيصرية ميرزا من أجمل قيصريات هذا السوق وأقدمها.
فضلا عن مشاهدتنا لمظاهر الجمال في سوق همدان وطرازه المعماري الفريد من نوعه، يمكننا أيضا أن نجيل النظر بين صناعات همدان الجلدية ومنتجاتها، وإذا ما كنا مهتمين بشراء الهدايا التذكارية خلال السفر إلى المدن المختلفة، فإن هذا السوق هو من أفضل الأسواق التي يمكننا أن نشتري منه هدايا همدان التذكارية. ومن بين أهم منتجات الصناعات اليدوية في محافظة همدان صناعات لالجين الفخارية، حيث تعتبر منطقة لالجين من مراكز صناعة الفخاريات في إيران، ويمكننا شراؤها من هذه المدينة أو من سوق همدان التراثية.
ولكن صناعات همدان اليدوية لا تقتصر على الفخار، بل هنالك أيضا الخراطة والنقش على الخشب وفن التجزيع والصناعات الزجاجية اليدوية وحياكة الأحذية المعروفة باسم جيفي. كما نجد في همدان أنواع السجاد والبسط وتتميز بجمالها وقيمتها.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
مستمعين الأحبة، تعد في مدينة همدان أنواع الحلويات التقليدية بالإضافة إلى الصناعات اليدوية، ومن هذه الحلويات البرساق والفطائر والملبس وسكر النبات وما يسمى بحلوى الزردة، ومن ضمن الحلويات اللذيذة الحلوى المعروفة باسم أنغوشت بيتش، أي الحلوى التي تلف حول الإصبع، ويعود سبب تسميتها بهذا الاسم إلى أن قوامها السميك يلف كالعسل حول أصابع اليد. وإذا ما سافرتم يوما إلى همدان فإن بإمكانكم أن تجربوا هذه الحلوى الهمدانية.
والآن سنتعرف على أحد الأطعمة المعروفة في همدان، ألا وهو ما يسمى ب أبغوشت قرم سبزي أو تشريب السبزي، علما أن كلمة السبزي تعني الخضار، حيث تعتبر أكلة السبز من المرق الواسع الانتشار والمحبوب في إيران، وهذا المرق يؤكل مع الرز، وتستخدم أنواع الخضار في تحضيره، وهو يكتسب طعماً لا نظير له مع الليمون الجاف واللحم الأحمر.
وإلى جانب هذا الطعام، يعتبر التشريب من الأكلات القديمة والتقليدية في إيران، حيث تطبخ أنواعه في المدن المختلفة، ويشكل اللحم والحمص مكوناتها الرئيسة، ولكن أهالي همدان مزجوا هذين ما بين هذين الطعامين بشكل ما. وهذا الطعام يطبخ في همدان منذ سنين طويلة، وهو لذيذ للغاية.
وفي الحقيقة فإن التشريب هو الطعام الرئيس لأهالي هذه المنطقة، ألا وهي همدان، بحيث يمثل الاختيار الأول لهم في معظم أيام العطل وخلال اجتماع الأقارب والعوائل، وهو طعام يشبه كلا من التشريب ومرقة السبز.
ويدخل في تركيب هذا الطعام خضار مثل الكزبرة والكراث والمعدنوس والشمبليلة والسبانخ، كما يدخل لحم الغنم والفاصولياء الحمراء والليمون المجفف أو ما يسمى بالليمون العماني أو ليمون البصرة والبطاطس والبيض، ومقدار من الماء وتوابل مثل الكركم والفلفل والملح، كل بالمقدار اللازم.
مستمعينا الكرام، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين مدن ومحافظات بلاد إيران للتعرف على معالمها الحضارية والثقافية ومظاهر سياحتها الغذائية، لا يسعنا إلا أن نقدم لكم جزيل شكرنا وتقديرنا على طيب متابعتكم وحسن إصغائكم.
موعدنا معكم يتجدد في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو أهل البيت عليهم السلام، مرجعية قيادة الأمة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم:
يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. صدق الله العلي العظيم. واضح جدا عندنا كمسلمين أنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه هو المرجعية في أخذ معالم الدين وتعاليم الدين، حينما يكون الرسول صلى الله عليه وآله موجودا وبين الناس وبين المسلمين، فإن المسلمين يأخذون الدين منه، لأن الدين أنزل عليه، لأنه هو يتلقى الوحي، لأن وظيفته أن يبين للناس ما نزل إليهم. هذا متسالم عليه بين المسلمين. ولكن ماذا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ رسول الله عمره محدود، بالتالي هو سينتقل إلى الرفيق الأعلى، وهذا ما حصل بالفعل. ماذا عما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ من أين تأخذ الأمة معالم دينها؟ من أين تأخذ الدين؟ لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وآله بث الدين وتحدث عن معالم الدين لمن حوله، لأهل بيته، لأصحابه، وبالتالي تعاليم الدين بثها رسول الله صلى الله عليه وآله في من حوله. لكن من حوله كانوا جمع كثير اللي حول الرسول صلى الله عليه وآله، هل هناك جهة محددة هي مرجعية للأمة والناس مكلفون ومطلوب منهم أن يأخذوا معالم الدين من تلك الجهة أم لا؟ حينما نعود إلى النصوص الدينية نرى بكل وضوح أن رسول الله صلى الله عليه وآله تحدث عن أهل بيته، ووجه الأمة لأخذ الدين من أهل البيت وللتمسك بأهل البيت. هذه الأحاديث والنصوص لم ترد في مصادر الشيعة فقط حتى يحتمل الإنسان بأن هذه النصوص وضعت من أجل تأييد مذهب معين أو نهج معين. هذه النصوص والأحاديث جاءت في مصادر المسلمين المختلفة، مصادر أهل السنة هذه الأحاديث والنصوص موجودة فيها. وكنماذج نذكر ما أخرجه وصححه الشيخ الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة. في هذا الكتاب أورد هذا الحديث وصححه وذكر أسانيده وشواهد صحته من أحاديث أخرى عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا نص واضح، حديث صحيح، كل المسلمين يتفقون على صحته. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، يعني بالتالي تهتدون إلى الدين، تعرفون معالم الدين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ويجعل العترة قرينة للكتاب. وبالتالي لا أحد من الأمة يناقش في مرجعية القرآن. وحينما يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله العترة وأهل البيت إلى جانب القرآن، فهذا يعني أنها على نفس الدرجة من المرجعية، هي مرجعية للأمة. صحيح مسلم، وهو مصدر مهم ومعتمد عند إخواننا أهل السنة، صحيحان عندهم البخاري ومسلم. في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، وأهل بيتي. ثم قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا. هذه نصوص وموجودة، وكثير من النصوص الأخرى هذه نماذج فقط. هذه النصوص تشير إلى أن أهل البيت عليهم السلام هم جهة محددة ومنصوص عليها لكي تكون مرجعية للأمة في الدين. خلينا على موضوع القيادة السياسية والخلافة، هذا يحتاج إلى بحث آخر. القدر المتيقن من هذه النصوص أنها مرجعية للناس في دينهم، وأن على الناس على المسلمين أن يأخذوا معالم دينهم من أهل البيت. طيب، هناك موضوع يرتبط بوجود الصحابة أيضا. ماذا عن الصحابة؟ الصحابة جماعة عاشوا مع النبي صلى الله عليه وآله، وسمعوا أحاديث رسول الله، وعاصروه وشاهدوه. يعني هذول ما لهم قيمة، ما لهم دور، ما ناخذ عنهم، ما يصلح كطريق لأخذ الدين عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ بالتأكيد، فإن الصحابة أيضا طريق لأخذ الدين من رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن الكلام إذا حصل تمايز، إذا حصل اختلاف، إذا أهل البيت عليهم السلام قالوا رأيا، قالوا مسألة، وقال صحابتنا آخرون رأيا آخر ومسألة أخرى، النصوص والعقل يدفعنا لكي نأخذ بما يقوله أهل البيت. الكلام أن الصحابة يتجاهلهم أتباع أهل البيت أو يبغضهم أتباع أهل البيت، هذا ليس كلاما صحيحا. في حقيقة الأمر أهل البيت وشيعة أهل البيت ليس عندهم موقف سلبي من كل الصحابة أبدا. نحن عندنا دعاء في الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين عليه السلام خاص بالصلاة على أتباع الرسل وأصحابهم، وفي هذا الدعاء يخص الإمام زين العابدين عليه السلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، ويتحدث عن مقامهم وجهادهم ونضالهم وتضحياتهم وما قدموه في سبيل الدين وفي سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله. والدعاء اللي عندنا متداول من أدعية الأيام دعاء يوم الثلاثاء، إحدى فقراته اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. هذا دعاء، دعاء يوم الثلاثاء. في نهج البلاغة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أيضا يتحدث عن فضل الصحابة، يقول عليه السلام ولقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فما أجد أحدا يشبههم منكم، كانوا يصبحون شعثا غبرا وقد قاموا الليل سجدا وقياما، وقد باتوا الليل سجدا وقياما. وبعدين أصحاب رسول الله كثير من الصحابة رووا أحاديث في فضائل أهل البيت وفي مكانة أهل البيت عليهم السلام. في واقعة صفين، هل تعلمون كم من الصحابة كان في معسكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام؟ كان في معسكر علي 2800 صحابي، 2800 من الصحابة كانوا في معسكر علي بن أبي طالب. أما معاوية بن أبي سفيان كان في معسكره بعض الصحابة، ولكن يعدون على أصابع اليد 3-4-5 بس، وإلا تجمع الصحابة كانوا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. لذلك الحديث أن الشيعة أو أهل البيت أو أتباع أهل البيت ضد الصحابة هذا مو كلام سليم. نعم، نحن نقول حينما يكون هناك اختلاف، حينما يكون هناك تمايز بين رأي، بين موقف لأهل البيت عليهم السلام وآراء لصحابة آخرين، نحن نجد أن وظيفتنا الشرعية والدينية أن نتبع أهل البيت عليهم السلام في موقع الاختلاف وفي موقع التمايز لا أقل ولا أكثر. قلت موضوع السلطة والخلافة والإمامة هذا يحتاج إلى بحث آخر. فيما يرتبط بالمرجعية الدينية نحن نرى والنصوص تدفعنا إلى ذلك، مثل النصوص التي استشهدنا بها. وأضيف نصا آخر صريح أيضا في مصادر إخواننا أهل السنة، تجدونه في كنز العمال وفي سائر المصادر، عن عمار بن ياسر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا عمار، إذا رأيت عليا قد سلك واديا وسلك الناس واديا غيره فاسلك مع علي بن أبي طالب ودع غيره، فإنه لا يدلك على ردى ولا يخرجك من الهدى. هذا نص صريح واضح أنه عند التمايز وعند الاختلاف أهل البيت عليهم السلام هم الذين يجب أن يتبع رأيهم. فإذا نحن نعتقد أنه ما ورد عن رسول الله معالم الدين نأخذها ممن عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وهم أهل بيته وأصحابه. وفي نقاط التمايز وفي مواقف الاختلاف نحن نتمسك بأهل البيت عليهم السلام، لأن النصوص تقودنا إلى ذلك وتدفعنا إلى ذلك. أما ما ورد عن الصحابة مما يقول به أهل البيت فنأخذ به أيضا، لأنه هو أخذ بكلام أهل البيت أيضا، لأنه تمسك بأهل البيت عليهم السلام.
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يألفون ويؤلفون، فإن الخير فيهم كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن فيهم الخير وممن يألف الناس ويألفه الناس، إنه ولي التوفيق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
أعزائي المستمعين، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. نسألكم الدعاء والسلام عليكم.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
وعبر الأثير
نمد جسور العلاقة معك عزيزي المستمع،
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة،
وفي إطار البرامج الثقافية،
وفي إطار البرامج الدينية،
وفي إطار البرامج السياسية،
حوارية،
خبرية،
وتعليمية.
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
محطة التواصل
والملتقى.
علي في القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي النعم، وأفضل الصلاة والسلام على النبي الأكرم وعلى آله أصول الكرم. إخوتنا المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في تتمة الحديث حول الآية المباركة، قوله عز وجل في سورة الشورى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وكان أن أوردنا عددا من النصوص التفسيرية الواردة في ظل هذه الآية تجمع على نزولها في أهل بيت النبوة والرسالة، على الخصوص ما ورد في تفاسير علماء السنة ومجاميعهم الحديثية وكتبهم الرجالية والتاريخية، حتى اشتهر ذلك شهرة طاغية وروي رواية متواترة. كان من ذلك ما نقله السيوطي الشافعي في جمع الجوامع ما يستفاد أن آية المودة أصبحت شاهدا حاكما في المناظرات والاحتجاجات، راويا عن الإمام علي عليه السلام قوله: وفينا آل حاميم، أي سورة الشورى، أنه لا يحفظ مودتنا إلا كل مؤمن. ثم قرأ عليه السلام الآية: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. رواه أيضا المتقي الهندي في كنز العمال، فيما روى الحاكم النيسابوري الشافعي في المستدرك على الصحيحين أن الحسن بن علي عليهما السلام خطب بعد شهادة أبيه فجاء بالآية شاهدا، حيث قال: وأنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وأنا من أهل البيت الذين افترض الله مودتهم على كل مسلم. ثم قرأ: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ويأتي ابن عساكر الدمشقي الشافعي فيروي في تاريخ مدينة دمشق أن الإمام الحسين عليه السلام تكلم يوما في احتجاج فقال: وإن القرابة التي أعظم الله حقها وأمر برعايتها وسأل نبيه الأجر له المودة عليها والمحافظة بها في كتاب الله تعالى قرابتنا أهل البيت. نعم مستمعين الكرام، ويتأكد ما سبق من خلال ما رواه الفريقان متفقين في عيون مصادرهم وصحاحها وموثوقات رواياتهم وعن مشاهر رواتهم، كما وجدنا ذلك في صحيح البخاري ومسند أحمد بن حنبل وكتاب الولاية للطبري وذخائر العقبة للمحب الطبري وتفسير الكشاف للزمخشري وعشرات المصادر المعروفة، مجمعة على أن آية المودة أو آية القربى نازلة يومها في قربى رسول الله صلى الله عليه وآله أولا، وفي علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام على وجه الخصوص لا غيرهم ثانيا، وذلك ما أكده ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان، والسيوطي في تفسيره الدر المنثور، وابن الأثير في أسد الغابة، وابن حجر في الصواعق المحرقة، والشبلنجي الشافعي في نور الأبصار، وغيرهم عشرات من أعلام علماء السنة، فضلا عن مئات من علماء الشيعة ومؤلفيهم، وبلغ ذلك من الشهرة مبلغا وسيعا ما شاع وذاع في الأوساط، حتى قال قائلهم: رأيت ولائي آل طه فريضة، على رغم أهل البعد يورثني القربى، فما طلب المبعوث أجرا على الهدى بتبليغه إلا المودة في القربى. وقد أخرج الثعلبي في تفسيره عن ابن عباس في الآية: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، قال: الحسنة المودة لآل محمد عليهم السلام. وقد قسم بعض أهل العلم النصوص المفسرة لآية المودة إلى ثلاث طوائف: الأولى الروايات المصرحة بأسماء المقصودين من القربى في الآية، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم، والثانية الروايات التي فسرت القربى بأهل البيت وآل محمد صلى الله عليه وعليهم، والثالثة الروايات المفسرة للقربى بقرب النبي صلى الله عليه وآله. وكلها تؤكد مودة أهل البيت عليهم السلام على نحو الوجوب الذي يستدعي معه السؤال عنه غدا. وفي ذلك يقول الشاعر: إذا أوجب الرحمن في الوحي ودهم، فأين عن الوحي العزيز ذهاب؟ وأين عن الذكر العزيز مذاهب؟ وأين إلى غير الإله إياب؟ وأخيرا مستمعينا الكرام، إذا كان هنالك فضل في العلم فإنما هو في الانتفاع منه عبرة وعملا وموقفا، فماذا نكون قد استفدنا يا ترى من آية المودة من دلائل ونتائج مهمة؟ كتب الفخر الرازي، وهو من أشهر علماء السنة في التفسير الكبير في ظل آية المودة بعد نقل رواياتها، يقول: ثبت أن هؤلاء الأربعة عليا وفاطمة والحسن والحسين هم أقارب النبي صلى الله عليه وآله، فوجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد التعظيم، ويدل عليه وجوه: الأول قوله تعالى: إلا المودة في القربى، وقد وجب أن يكون هؤلاء هم الآل. الثاني، لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحب فاطمة وعليا والحسن والحسين عليهم السلام، فوجب على كل الأمة مثله لقوله تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون، ولقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكذلك لقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم يستمر الفخر الرازي في أدلته، ونقل الحضرمي في كتابه وسيلة المآل أن الواحدي، وهو أيضا من علماء السنة، قوله: هذه الولاية التي أثبتها النبي صلى الله عليه وآله، أي لقرباه علي وفاطمة والحسنين، مسؤول عنها يوم القيامة، أي عن ولاية علي وأهل البيت، لأن الله تعالى أمر نبيه أن يعرف الخلق أنه لم يسألهم عن تبليغ الرسالة أجرا إلا المودة في القربى، والمعنى أنهم يسألون هل والوهم حق الموالاة كما أوصاهم النبي، أم أضاعوها وأهملوها، فتكون عليهم المطالبة والتبعة. وأخيرا، مع العلامة الحلي في كتابين له، الأول كشف الحق ونهج الصدق، حيث يقول في البحث الرابع: روى الجمهور في الصحيحين وأحمد بن حنبل في مسنده والثعلبي في تفسيره عن ابن عباس قال: لما نزلت الآية آية المودة قالوا: يا رسول الله، من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ فقال: علي وفاطمة وأبناؤهما أو وابناهما، ووجوب المودة يستلزم وجوب الطاعة. أما كتابه الثاني منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، فقد قال العلامة الحلي فيه: وغير علي عليه السلام من الصحابة لا تجب مودتهم، فيكون علي أفضل منهم، ويكون هو الإمام، ولأن مخالفته تنافي المودة، وامتثال أوامره يكون مودة، فيكون عليه السلام واجب الطاعة، وهذا هو معنى الإمام. بهذا نأتي وإياكم مستمعينا الأفاضل إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج علي في القرآن، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة، وفي أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لازلنا معكم في وصايا النبي صلى الله عليه وآله. جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واصفا كتاب الله: فإنه شافع مشفع وماحل مصدق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الإخوة الكرام، كرمكم الله ونور قلوبكم بكتابه الكريم، يبين هنا ويبين لنا إحدى منازل ومراتب وفضائل القرآن الكريم. وهذه المرتبة التي يتحدث عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مرتبة عظيمة ومرتبة كريمة، ألا وهي مرتبة الشفاعة يوم القيامة. أنتم تعرفون أيها الإخوة الكرام أن يوم القيامة يوم عسير جدا. الطامة الكبرى، عبر عن الطامة، والطامة هي المصيبة التي تطم غيرها، يعني المصيبة لما تكون كبيرة جدا بحيث تغطي على بقية المصائب تسمى طامة. يوم القيامة الطامة الكبرى، الصاخة، الواقعة، القارعة، الساعة. على كل حال، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، شيء عظيم. والله تبارك وتعالى لا يسمي الشيء عظيما إلا إذا كان فعلا عظيما. فزلزلة الساعة أيها الإخوة الكرام عظيمة، عظيمة جدا، لا يمكن لكم أن تتصوروها ولا يمكن لنا أن نصورها بلفظة أو ببيان أو بقلم أو بلسان. طيب، في ذلك اليوم العصيب يحتاج الناس إلى رحمة الله، وأفقر ما يكون العبد في تلك اللحظات العسيرة إلى رحمة الله تعالى. وباب من أبواب رحمة الله عز وجل هو باب الشفاعة. وحديث الشفاعة حديث طويل لا مجال للخوض فيه، إلا أن الثابت، لاحظوا معي أيها الإخوة الكرام، إن الثابت لدينا وفي عقائدنا أن هناك مجموعة من الشفعاء يشفعون للإنسان في ذلك اليوم العصيب، أحدهم كتاب الله عز وجل، هذا القرآن الكريم الذي موجود في بيوتكم. نعم، هناك شفاعة النبي، شفاعة أهل البيت، شفاعة الصالحين، وهناك شفاعة أخرى عظيمة وكبيرة هي شفاعة القرآن الكريم. هذا القرآن الكريم إذا قرأتموه وحفظتموه ورعيتموه وتدبرتم في معانيه وتأملتم في آياته وعشقتم هذا الكتاب واتبعتم ما فيه، هذا الكتاب اللي موجود بين أيديكم إلى وقفة يوم القيامة، وقفة عظيمة في ذلك اليوم الذي يجعل الولدان شيبا يقف شافعا لبعض الناس. لبعض الناس أقول، يعني للناس الذين اهتموا به وقرؤوه وتدبروا فيه وعملوا بتعاليمه، يقف شافعا ومدافعا عنهم وحجيزا عنهم يوم القيامة، يعني يحجز عنهم العذاب يوم القيامة. فإذا هذه من منازل القرآن الكبيرة والكريمة، علينا أيها الإخوة أن نهتم بكتاب ربنا لعله يشفع لنا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فإنه شافع مشفع وماحل مصدق، كما يقول الصادق المصدق صلوات الله وسلامه عليه.
التاسعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد عبد الله نشرة خبرية مفصلة وأبدأها بالعناوين الرئيسية. أجهزة الأمن اليمنية تفكك شبكة تجسس لصالح المخابرات.